بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رابعا، طريقة البواغي، الأمر الرابع الذي نصح باتباعه صاحب هذا الاتجاه الأول في المذهب التجريبي. شو اسمه كان هذا؟ جون ستيوارت ميل. جون ستيوارت ميل قلنا بأنه نصح باتباع أربع طرق أو أربعة أمور للتأكد من صدق النتيجة الاستقرائية في القضايا التجريبية. الأمر الرابع هو ما يسميه بطريقة البواغي. طريقة البواغي هذه تعريفها شكل وتطبيقها على المثال الذي طبقوها عليه شكل آخر. سيد الشهيد هم ينبه بكلمة، ينبه يقول بلي، ورغم أن الصيغة التي وضعت للتعبير عن هذه الطريقة ناقصة فإن تطبيقها عليكم السلام ورغم أن الصيغة التي وضعت للتعبير عن هذه الطريقة ناقصة فإن تطبيقها على اكتشاف نبتون في هذا المثال يعطينا الصورة التالية. فيوضح السيد الشهيد فالصورة تختلف نوعا ما عن الصورة التي أعطوها في تعريف طريقة البواغي. عرفوا طريقة البواغي بأنه عليه السلام عرفوا طريقة البواغي بأنه متى ما كانت لدينا مجموعة أمور رأينا أنها أدت إلى مجموعة أمور، مجموعة افرضوا مثلا ألف باء تاء جيم، هذه المجموعة استتبعت مجموعة طاء حاء كاف لام مثلا، وعندئذ عندما حللنا وجدنا بأنه في مقابل كل مفردة من مفردات المجموعة الأولى حصلت مفردة من مفردات المجموعة الثانية، واستكشفنا السببية، السببية بالقدر الذي يعترف بها هؤلاء، بالمعنى الذي يعترف بها هؤلاء، لو استكشفنا السببية في بين كل مفردة من المجموعة الأولى ومفردة من المجموعة الثانية بقت مفردة واحدة، لم نستكشف السببية من هذه المفردات بينها وبين ما يقابل وبين المفردة ومفردة أخرى أيضا من المجموعة الثانية، بقت مفردة من المجموعة الأولى ومفردة من المجموعة الثانية. فنستكشف بطريقة البواغي أن الباقي من مفردات المجموعة الأولى للباقي من مفردات المجموعة الثانية، الباقي للباقي، هكذا نستكشف أن الباقي للباقي. هذا المقدار الذي عرفوا طريقة البواغي كنظرية، لكن من حيث التطبيق على المثال طبقوا ذلك على كيفية استكشاف كوكب نبتون. نبتون اسمه شيء؟ اي. فكيفية استكشاف هذا الكوكب؟ قالوا بأنه بطريقة البواغي استطاع العلماء الفلكيون أن يستكشفوا وجود كوكب نبتون. وذلك باعتبار أنهم آمنوا بنظرية الجاذبية ووجدوا بأن نظرية الجاذبية قابلة للتطبيق على مدار الكواكب. الكواكب تدور وفقا لموازين نظرية الجاذبية وفقا للتفاعل الجذبي بين بعضها وبعض، فكل كوكب له مسير خاص، هذا المسير أو يدور بنحو خاص، هذا المدار يتعين وفق ما حوله من كواكب أخرى تتفاعل فيما بينها بحسب موازين نظرية الجاذبية. فبحسب موازين نظرية الجاذبية تتعين المدارات والمسير لكل كوكب بل في إلى جنب الكواكب الأخرى. فكل ما وجدوها من مظاهر كونية في مسير الكواكب وجدوها متناسبة مع نظرية الجاذبية، لكنهم وجدوا بأن هناك انحراف لمسير كوكب يورانوس. كوكب يورانوس وجدوا أن في مسيره في مداره انحراف لا يتناسب مع موازين الجاذبية، فمن هنا احتاروا في كيفية تفسير هذه الظاهرة بالذات. باقي الظواهر الكونية كلها مفسرة بحسب موازين الجاذبية، لكن هذه الظاهرة بالذات احتاروا في تفسيرها، وهي ظاهرة أن هناك انحراف في مدار كوكب يورانوس لا يتناسب مع موازين الجاذبية. بحسب الموازين الجاذبية المفروض أن لا ينحرف في هذا الموضع الذي يكون في مداره، المفروض أن لا ينحرف هذا الانحراف. وعليه فحدثوا حدثا، وضعوا نظرية، هم يذكر اسم ذاك الذي بالي محدث هذا الحدث، أنه لا بد من وجود كوكب آخر لازلنا لم نستكشفه إلى جنب كوكب يورانوس، أو على كل حال في النقطة التي تؤثر على مدار حركة يورانوس، لا بد من وجود كوكب آخر لازلنا لم نستكشفه هو الذي أدى إلى هذا الانحراف في مدار كوكب يورانوس بحسب موازين الجاذبية، بحسب موازين نظرية الجاذبية. فهذا الشخص استكشف هذا المعنى غيابيا قبل أن يشاهدون هذا الكوكب الجديد، قبل أن يشاهدون هذا الكوكب الجديد لما وجد انحرافا معينا في مسير كوكب يورانوس حدث واستكشف أنه لا بد من وجود كوكب آخر هو الذي أثر بحسب موازين الجاذبية، أثر في تحت في انحراف بل مدار كوكب يورانوس. بهذه الطريقة استكشفوا وجود كوكب آخر، وبعد ذلك بمدة مليئة استكشفوا بالفعل بالمجاهر الحديثة استطاعوا أن يشاهدوا ذاك الكوكب الذي كان الحدث يحكم بوجوده، وجدوه شاهدوا وسموه بنبتون. هكذا استكشف وجود كوكب نبتون، وجود كوكب نبتون استكشف قبل رؤيته، قبل مشاهدته بالمجاهر الحديثة، استكشفوا وجوده بطريقة أن هذه الظاهرة ظاهرة انحراف في مسير كوكب يورانوس لا بد وأن تنسجم مع باقي الظواهر الكونية التي تخضع لقانون الجاذبية، ولا يمكن أن تتناسب هذه الظاهرة مع باقي الظواهر الكونية التي تخضع لقانون الجاذبية إلا إذا كان يوجد هناك كوكب آخر هو الذي أثر بحسب موازين الجاذبية في انحراف مدار كوكب يورانوس. قالوا بأن هذا تطبيق لفكرة طريقة البواقي، أن الباقي للباقي. بس أنا ما أعرف كيف يعني في الحقيقة هنا لم يكن هناك مفردة معينة في المجموعة الأولى ومفردة معينة في المجموعة الثانية، يبقى تطبيق هذا على ذاك حتى يقال الباقي للباقي، وإنما في المجموعة الثانية توجد ظاهرة لم تفسر بعده، أما في المجموعة الأولى فأسباب الجاذبية في الظواهر الكونية الأخرى أسبابها واضحة، سبب هذه الظاهرة الأخيرة غير واضح. هذا المفروض أن يقال باستكشاف وجود باقي لأجل تفسير ما هو الباقي من المجموعة الثانية، يعني لا أنه الباقي موجود في المجموعة الأولى والباقي أيضا موجود في المجموعة الثانية، يبقى أن نفسر أن هذا الباقي لذاك الباقي. ظاهر تعريف طريقة البواقي أنه بل توجد هناك مجموعة مفردات هي في الأسباب ومجموعة مفردات في المسببات، فاستطعنا أن نعين سبب كل مفردة لمفردة أخرى، نعين أن مفردة أليف هي لباء، مفردة جيم هي لحاء، مفردة مثلا قاف هي لكاف، وهكذا بقت مفردتان، مفردة من المجموعة الأولى ومفردة من المجموعة الثانية، فنقول بأن الباقي للباقي. هذا ظاهر ما يعرفون به طريقة البواقي. بينما في هذا المثال الأسباب الموجودة والمسببات الموجودة، نجد بأنه هذه الأسباب مفرداتها تتناسب مع مفردات المسببات، يعني الانحرافات الموجودة في الكواكب، المسيرات الموجودة في الكواكب، المدارات الموجودة في الكواكب، كلها لها أسباب معينة، أسبابها كل مفردة لها سببها، واستطعنا أن نعين كل سبب بكل مسبب، بقت ظاهرة واحدة في المسببات ليس في مقابلها مفردة في الأسباب. لاحظوا اختلف عن فكرة التعريف الذي عرفوا به نظرية البواقي. في طريقة البواقي المفروض أن وجود باق من مفردات الأسباب مع وجود باق من مفردات المسببات، فنقول أن هذا لذلك. بينهم في هذا المثال، في هذا المثال لم يجدوا باقيا في مفردات الأسباب، وجدوا ظاهرة باقية في مفردات المسببات، ولم يجدوا في مقابلها بل مفردة باقية في الأسباب. هذا حدثوا بطريقة البواقي، حدثوا استكشفوا أي فحدثوا وجود الباقي في المسببات، لأن هذا الباقي كان موجودا، حدثوا السببية بينهما. طريقة البواقي المطروحة في التعريف لا بد وأن يكون هناك باقي ثابت مسبقا في الأسباب وهناك باقي ثابت مسبقا في المسببات. طريقة البواقي ماذا تقول؟ طريقة البواقي تقول بأننا نحدث أن الباقي للباقي، يحدثون السببية. بينما في هذا المثال لم يجدوا في بادئ الأمر باقيا في الأسباب، وجدوا ظاهرة باقية في المسببات، احتاروا في أنه ما هو السبب، لأن لم يجدوا في مقابل هذه الظاهرة سببا، فحدثوا وجود سبب لها، حدثوا وجود سبب لها وهو نبتون. لأن نبتون كان موجودا وثابتا من قبل، إنما حدثوا السببية بين نبتون وبين انحرافي مسير، انحراف مدار يورانوس. إن كان نبتون ثابتا من قبل، وجود نبتون ثابتا من قبل، وهذه الظاهرة أيضا ظاهرة الانحراف في كوكب يورانوس، هذه الظاهرة أيضا ملحوظة، فعندئذ يحدثون بطريقة البواقي بأن نبتون هو السبب في انحراف يورانوس. هذا يصير تطبيق واضح بطريقة البواقي. لكن كوكب نبتون ما كان مستكشفا من قبل، كوكب نبتون ما كان مستكشفا من قبل، وإنما بطريقة البواقي هم يستكشفوه، بينما طريقة البواقي تقول بأن الباقي الموجود مسبقا الثابت وجوده مسبقا للباقي الثابت وجوده مسبقا. طريقة البواقي هذه حسب تعريف طريقة البواقي وضعت لمن؟ لاستكشاف السببية أو لاستكشاف وجود السبب. ظاهر تعريفهم لطريقة البواقي أن طريقة البواقي وضعت لاستكشاف السببية لا لاستكشاف وجود السبب، بينما في هذا المثال طريقة البواقي طبقت لاستكشاف وجود السبب لا لاستكشاف السببية. ولهذا السيد يقول بأنه بلي هذا الصيغة طريقة البواقي ناقصة، لأنها بهذه الصيغة التي بينوها لا تطبق على هذا المثال، لأنه في هذا المثال نريد استكشاف السبب لا نريد استكشاف السببية، بل نريد استكشاف السبب، بينما طريقة البواقي التي ذكروها إنما هي لأجل استكشاف السببية لا لاستكشاف السبب. وعلى كل حال يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه إحنا نستطيع أن نوضح كيفية استكشاف طريقة النبتون، سواء طريقة البواقي بالنحو الذي ذكروها تنطبق أو لا تنطبق. سيد يعطي توضيحا جديدا، سيد يعطي توضيحا جديدا على هذا المثال. يقول التوضيح الذي يمكن أن ينطبق على هذا المثال هو أن نقول بأنه استكشف وجود وجود كوكب نبتون بالطريقة التالية، بأن حيث أنهم وجدوا بأن أكثر الظواهر الكونية تؤيد نظرية الجاذبية ما عدا هذه الظاهرة، ظاهرة انحراف في كوكب يورانوس. هذا الانحراف الموجود في مدار كوكب يورانوس وجدوا بأنها لا تتناسب مع موازين الجاذبية، عندئذ فهم بين أمرين في تفسير هذا الانحراف في مدار كوكب يورانوس. هم بين أمرين، إما أن يظلوا مصرين على نظرية الجاذبية وتعميمها حتى على كوكب يورانوس، وهذا يستلزم وجود كوكب آخر يؤدي إلى هذا الانحراف وفق نظرية الجاذبية، وإما أن تكون نظرية الجاذبية باطلة غير صحيحة، وأن تطبيق نظرية الجاذبية بما يلحظ في الموارد الأخرى كلها صدف نسبية. فهم بين أمرين، إما أن يؤمنوا بوجود كوكب آخر حتى يتم تتم نظرية الجاذبية وتعم نظرية الجاذبية حتى لهذه الظاهرة الجديدة. ونظرية الجاذبية لكي تعم حتى لهذه الظاهرة لا بد من فرض وجود كوكب آخر، إما هكذا أو لولا ذلك المفروض أن تكون نظرية الجاذبية باطلة، وأن جميع هذه الجاذبيات التي وجدوها ولاحظوها كلها صدف نسبية، كلها صدف نسبية. وعندئذ وجدوا بأن كلما ازدادت المؤيدات والقرائن بالتجربة ازدادت على صدق نظرية الجاذبية كبر احتمال وجود كوكب آخر، حتى تعم نظرية الجاذبية لهذه الظاهرة الجديدة. وهكذا تقوى احتمال صدق نظرية الجاذبية إلى أن مثلا حصل لهم اليقين بأن هذه النظرية هي الصحيحة، وهذا يستلزم وجود كوكب آخر، وإلا لولا وجود كوكب آخر أثر هذا التأثير بحسب الموازين الجاذبية، لولا ذلك المفروض أن تكون نظرية الجاذبية باطلة، وهذا يتنافى مع كل هذه المفردات التي تؤيد نظرية الجاذبية. فبحسب الاحتمالات توصلوا إلى أن نظرية الجاذبية هي الصحيحة، وذلك لأن افتراض بطلان نظرية الجاذبية يستبطن اجتماع صدف نسبية كثيرة، وهذه الصدف النسبية وإن كانت كل واحدة منها محتملا بحد ذاتها، لكن اجتماع هذه الصدف النسبية الكثيرة تستدعي ضربة احتمال كل واحدة في احتمال الآخر. كل هذه الجاذبيات التي يجدونها في الفلك، كلها مفردات الجاذبية التي يجدونها في الفلك، لو كانت كلها لا على أساس الجاذبية بل على أساس الصدفة النسبية، هذا معنى اجتماع صدف نسبية كثيرة. ما قيمة احتمال اجتماع هذه الصدف النسبية الكثيرة؟ قيمة احتمال اجتماع هذه الصدف النسبية الكثيرة فيما بينها وهي تساوي احتمال كل واحدة مضروبة في احتمال الأخرى، وهذا احتمال ضئيل جدا أن تجتمع هذه الصدف النسبية فيما بينها. وبالتالي أثبتوا بهذه الطريقة أن هذه ليست الصدف النسبية، وإنما هي على أساس الجاذبية، وإن كانت على أساس الجاذبية يعني نظرية الجاذبية صحيحة، إذن لا بد من وجود ذلك الكوكب. هذه الطريقة التي السيد يوضح يقول بهذه الطريقة توصلوا إلى وجود كوكب نبتون. وهذه الطريقة كما تجدون أيضا إنما هي لأجل دفع احتمال تاء، ويعني لحل المشكلة الثانية من المشاكل الثلاث التي نبهنا عليها سابقا. المشاكل الثلاث التي نبهنا عليها سابقا قلنا بأن هذه الطرق الأربع التي وضعها جون ستيوارت ميل، هذه الطرق الأربع كلها ترجع بروحها إلى تضعيف احتمال وجود تاء، يعني لحل المشكلة الثانية. يعني المشكلة الثانية كانت عبارة عن احتمال أن هذه المفردات في التجربة كلها صدف نسبية، كلها صدف نسبية، وأنه إذن ربما يكون السبب الحقيقي لهذه الظواهر، السبب الحقيقي ربما يكون غائبا عنا، ربما يكون وجود تاء غائب عنا. وأما هذه الاقترانات أو المتابعات التي وجدناها كلها صدف نسبية، لدفع هذا الاحتمال يتمسك بهذه الطرق الأربع. وهذه الطريقة الرابعة أيضا بهذا التوضيح الذي وضحناه وجدنا بأن هذه الطريقة الرابعة أيضا لدفع هذا الاحتمال، لدفع احتمال أن تكون هذه المفردات كلها صنف نسبية، وأن أسباب الظواهر الكونية التي يجدونها كلها ليست أسبابها الجاذبية، وإنما كلها أسبابها غائبة عنا نرمز إليها بتاء. هذا الاحتمال يدفع بطريقة حساب الاحتمال التي وضحناها بهذه الطريقة التي وضحناها، وبالتالي أثبت وجود كوكب نبتون.
طريقة الواقع المثال عليها ما
بالترى
السيد إنه حسب طريقة ما حسب الاحتمالات،
يعني بالنحو الذي هم ذكروا بأنه الباقي موجود من قبل في مفردات الأسباب، والباقي موجود أيضا في مفردات المسببات، يبقى تفسير السببية، فنقول الباقي للباقي. هذا شيء لم يمثل له مثالا إلا هذا المثال، وهذا المثال لا ينطبق عليه ذلك. إيه؟ كأنه سيد يقول بأنه هم لا يقصدون، يعني هم كأنه صياغتهم لطريقة البواقي جاءت خاطئة، وإلا هم بحسب توضيحهم لهذا المثال يقصدون، لا بد أن يقصدون هذا المعنى لا ذاك المعنى. ذاك المعنى الذي ذكروا في صياغة تعريف طريقة البواقي ما كانوا قاصدين إلى حق معنى ألفاظهم، يعني معنى هذا التعريف، وإلا لما كان ينطبق على هذا المثال. فبقرينة تطبيقهم على هذا المثال إذن لا بد أن يقصدوا هذا التفسير الذي احنا وضحنا.
والذي وضح السيد شنو كان تفسيره غير ما الاحتمالات انه تقوية الاحتمال؟
اي بالتطبيق تقوية الاحتمال على هذا المورد، تطبيقه بأنه كيف يستكشف
مالت تقوية الاحتمال هذا الشيء غير المذهب الذاتي اللي هو
لا المذهب الذاتي ليس يعني إبداعه في كيفية التوصل من الإطمئنان إلى اليقين، هذا الإبداع الموجود في طريقة السيد الشريف في القسم الثالث، وإلا أصل تقوية الاحتمالات لا موجودة، المطبوع على الآخرين لم يؤمنوا به، ليس شيئا جديدا أصل تقوية الاحتمالات بالضرب، هذا شيء يؤمن به الكل، فهذا ما ليس شيئا جديدا من القسم السيد الشريف رضوان الله عليه استطاع أن يفسر حصول اليقين. وعلى كل حال السيد الشريف رضوان الله عليه يبقى هنا يكرر ملاحظته، نفس الملاحظة التي لاحظها على باقي الطرق من هذه الطرق الأربع. الملاحظة هي أن هذه الطريقة أيضا كباقي الطرق الثلاث الماضية لا تفسر لنا حصول اليقين بالنتيجة. كيف حصل لهم اليقين بصحة نظرية الجاذبية، وبالتالي بصحة فرضية وجود كوكب آخر الذي سموه بعد ذلك بنبتون؟ كيف حصل اليقين؟ هذه الطريقة التي وضحناها المفروض أن لا تورث اليقين، لأنها بطريقة الضرب يضعف احتمال كذب نظرية الجاذبية، وبالتالي يضعف احتمال كذب نظرية الجاذبية، وبالتالي يقوى احتمال وجود كوكب جديد، يقوى هذا الاحتمال. كلما ضعف احتمال كذب نظرية الجاذبية تقوى احتمال وجود كوكب جديد. وبما أن طريقة الضرب في حساب الاحتمالات لا تبلغ نتيجتها إلى مرحلة الصفر، كلما نضرب ونضرب يضعف احتمال كذب نظرية الجاذبية، يضعف، لكن لا يبلغ حد الصفر. الضرب لا يؤدي إلى زوال النتيجة نهائيا، وإنما يؤدي إلى ضعف النتيجة في باب الكسور. في باب الكسور عندما نضرب كثرا بكثر يضعف النتيجة، تضعف ولا تزول نهائيا. إذن فالمفروض أن لا بهذه الطريقة أن لا يحصل اليقين بالنتيجة. إذن كيف حصل اليقين بالنتيجة؟ هذه الطريقة لا تفسر لنا حصول اليقين بالنتيجة. هذه هي الملاحظة المشتركة على هذه الطرق الأربع كلها. انتهينا من الاتجاه الأول من اتجاهات المذهب التجريبي، الآن نأتي إلى الاتجاه الثاني من اتجاهات المذهب التجريبي.